وحيد.
بصائر التوحيد بحث عقائدي على هدى القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. يسرني مطلع حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد كمال الحيدري، فأهلا ومرحبا به.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة السيد الضيف، لازلنا نتحدث في برنامج بصائر التوحيد، وقد كنا قد استنفذنا في الحلقة السابقة بعض المقدمات أو بعض المداخل للبرنامج. ندخل الذي سبق وأن تطرقنا إليه، هو حاجة الإنسان الثابتة إلى العقيدة، وقد قلنا هناك أن التأسيس قائم على أساس أن الإنسان يشهد في هذه الحياة الكمال، وأن الكمال هو مكون فطري أصيل في حياة الإنسان، وهو يعبر عن نفسه من جملة ما يعبر به بواسطة العقيدة. لذلك ستكون العقيدة حاجة فطرية وثابتة ومستمرة للإنسان. المدخل الآخر الذي نود أن نسلط عليه مزيد أضواء في هذه الحلقة هو ماذا نعني بالعقيدة على وجه التحديد، يعني اصطلاحا وفي المعنى الإسلامي بالذات.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة سؤال جيد لتمييز اصطلاح العقيدة، أنه عندما يطلق في علم الكلام الإسلامي أو يطلق على علم الكلام الإسلامي بأنها عقائد، ما هو المقصود من هذه الجملة؟
نعم،
هناك اصطلاح آخر في الفلسفة الإسلامية نعبر عنها بالحكمة النظرية. ما الفرق بين الحكمة النظرية وبين العقيدة؟ الحكمة النظرية كما يعرفها جملة من الفلاسفة يقولون الحكمة النظرية هي تلك القضايا التي لا تتضمن قضية ينبغي ولا ينبغي، لا يوجد في هذا المضمون. الله موجود، الأرض مسطحة أو كروية، هذه تتضمن جملة ينبغي أن تفعل أو لا ينبغي أن تفعل، لا يوجد في هذا المضمون. هذه نسميها حكمة نظرية، يعني ما ينبغي أن يعلم فقط، علم لا يوجد فيه أي شيء آخر ولا يترتب عليه أي شيء آخر. في قبال الحكمة النظرية توجد عندنا حكمة تسمى حكمة عملية، يقولون هي تلك القضايا التي يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي. العدل حسن فينبغي أن يفعل، الظلم قبيح فلا ينبغي أن يفعل، الله ينبغي أن يعبد، ينبغي شكر المنعم، هذه كلها قضايا مرتبطة بالحكمة العملية. إذن عندنا حكمة نظرية وهي علم، وعندنا حكمة عملية وهي مرتبطة بسلوك الإنسان، تقول له افعل ولا تفعل. نريد أن نرى بأنه هل يوجد هناك واسطة بين الجانب العلمي والجانب العملي أو لا توجد هناك واسطة. هنا نريد أن نقول بأن الواسطة التي تحول العلم إلى عمل خارجي هي العقيدة، يعني العقيدة دورها أنه تحول المعلومات إلى جنبة تعطيها صبغة تقول للإنسان إذن ينبغي أن تفعلها. أما إذا لم يدخل هذا العنصر الوسطي، هذه الواسطة، إذا لم تدخل في الميدان، ذاك العلم لا يمكن أن يتحول إلى انبغاء وإلى عمل وسلوك خارجي. ومن هنا ميز علماؤنا، ومنهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الميزان في تفسير القرآن، قال نحن يوجد عندنا علم ويوجد عندنا إيمان. المراد من العلم يعني أن تعرف أن هذا المحمول في القضية ثابت لهذا الموضوع في القضية، كما نقول الله موجود، الله هو الموضوع في القضية وموجود هو المحمول في هذه القضية، عندك قضية ومركبة من محمول وموضوع. الاعتقاد بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع نسميه علم. هسه الآن الإيمان ما هو؟ الاعتقاد ما هو؟ الاعتقاد هذا العمل وهو الله موجود، أي ثبوت المحمول للموضوع، هذه قضية يدركها العقل. أما نأتي إلى مرحلة أخرى نجد أن محتوى هذه القضية التي آمن بها العقل وأدركها العقل، نجد أن الإنسان تارة يعقد القلب عليها وأخرى لا يعقد القلب عليها، يعني لا تحصل هناك رابطة وعقدة من عقدة وعقدة بين محتوى تلك القضية وبين قلب الإنسان. إذا وجد ذلك الارتباط بين محتوى القضية وقلب الإنسان
ولد الاعتقاد,
ولد الاعتقاد ومن هنا يلد الإيمان. وإن لم توجد تلك العقدة وتلك الرابطة المستحكمة, تعلمون العقيدة مأخوذة من العقد, والعقد يعني من العقدة يعني الربط المستحكم. هذا الربط المستحكم إذا لم يوجد يعني لم يوجد الإيمان. ومن هنا قال علماؤنا أن العلم ليس اختياري للإنسان. أنت ليس مختار إذا سمعت 2+2 أن تعلم أنه 4 أو لا تعلم, هذا ليس باختيارك. أما الإيمان ما هو؟ أمر اختياري في الإنسان. فلهذا جنابك قد تؤمر بالإيمان وقد تنهى عن إيمان آخر, ولكن لا تؤمر بالعلم.
نعم.
لأن العلم أمر غير اختياري, أمر اضطراري في الإنسان. التفتوا؟ ومن هنا نجد أن الإيمان يدخل في الأمور المرتبطة باختيار الإنسان, وهذا معناه أنه أمر اختياري, هذا يمكن أن يتعلق به التكليف. من الأمور التي كلف بها الإنسان أن يعتقد بوجود الله, لم يكلف الإنسان أن يعلم وجود الله. العلم بوجود الله سبحانه وتعالى قد يكون ضروريا للإنسان, يعني من قبيل 2+2=4, هذا ضروري الإنسان لا يستطيع أن ينكر هذا العلم, ولكن يعقد القلب عليه أو لا يعقد القلب عليه هذا أمر اختياري, ومن هنا يتعلق به التكليف الإلهي. ملتفتين؟ هذا العقد القلبي هو الذي سيحرك الإنسان للإتيان بالأعمال الخارجية التي تنسجم مع تلك العقيدة. للعلم. وإلا كثير من الأحيان الإنسان يحصل له علم ولكن نجد سلوكه الخارجي مناف لما يعرفه من العلوم. كثير منا يعلم أن السيجار مضر ولكن يشرب أو لا يشرب, يشرب السيجار. كثير يعلم بأنه العمل الكذائي مضر ولكنه يستعمله أو لا يستعمله,
يمارس العمل,
يمارس نفس العمل الخارجي. هذا معناه أنه لا يوجد هناك إيمان.
نعم.
كثير من المسلمين أنتم الآن في الواقع الخارجي تجد أنه يؤمن بهذا المعنى, يعني يعلم بوجود معاد وآخرة ولكنه يقوم بأعمال لا تنسجم مع نشأة أخرى, مع وجود يوم هو اليوم الآخر. هذا معناه أنه لا يوجد علم أو لا يوجد إيمان. هذا معناه أنه لا يوجد إيمان, مو لا يوجد علم, ولا العلم موجود. أنت اسأل أي مسلم تقول بأنه الآخرة موجودة أو غير موجودة, يقول نعم موجود, ولكنه مقدار إيمانه هذا هو الذي يحرك سلوك الإنسان الخارجي. وعلى هذا الأساس صارت عندنا محاور 3: علم عندنا, وسلوك خارجي عندنا, والذي يحدد السلوك الخارجي للإنسان ليس هو محور العلم, وإنما الذي يحدد السلوك الخارجي للإنسان هو الواسطة, هي العقيدة, هي الإيمان. وهذا ما يصرح به القرآن الكريم حيث يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني ماذا؟ يعني أن اليقين موجود ولكن الإيمان أيضا موجود أو غير موجود. القرآن يقول كثير من الناس عندهم علم ولكن لا يوجد عندهم إيمان, وإنما يوجد عندهم كفر وجحود. واستيقنتها أنفسهم وجحدوا بها, يعني أنكروا هذا الإنكار, هذا الكفر في قبال الإيمان. واستيقنتها أنفسهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن العلم موجود ولكن الإيمان غير موجود. العقيدة هذا دورها, وهو أنه ما هي الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يعتقد بها, يعني أن يؤمن بها. إذن العقيدة شيء والعلم شيء آخر. وعلى هذا الأساس قد يكون العلم موجودا ولكن العقيدة بالضرورة تكون موجودة أو لا. لا, قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. وعلى هذا يتضح لنا بأنه إحنا عندما نبحث في العلم, في علم الكلام الإسلامي عن العقائد, مرادنا من العقائد يعني هذا الإيمان, ربط محتوى القضية العلمية بقلب الإنسان, وهذا من الأمور التي يدركها القلب لا من الأمور التي يدركها العقل.
نعم, جميل جدا. ولكن لماذا حدت الأصول, يعني بهذه الأصول 3 المتداولة في علم الكلام وفي المفاهيم الإسلامية عموما في التوحيد والمعاد والرسالة والنبوة؟
الجواب بأنه لم تحدد هكذا. يعني هي من أول الأمر لم تحدد بهذه الأصول, ولكنه على مر التاريخ الإنساني والفكر الإنساني هذه مصادقها تحددت في هذه الأمور التي نبحث عنها. يعني الإنسان أول سؤال طرحه على نفسه هو أين المبدأ, يوجد له مبدأ أو لا يوجد لي مبدأ. هذا ليس سؤال عن التوحيد، لعله قد يصل الإنسان إلى نتيجة وأن المبدأ هي المادة، ليس المبدأ هو الله سبحانه وتعالى. إذن السؤال الأساسي كان هو ماذا؟ هو أنه يوجد لي مبدأ أو لا يوجد مبدأ. هسه هذا المبدأ عالم أو غير عالم، مادي أو غير مادي، هذا كله غير مطروح. ثم سأل هذا السؤال الآخر، وهو أنه في هذه المسيرة يوجد منتهى وغاية أو لا يوجد هناك منتهى وغاية، هذا السؤال الثاني. ثم سأل هذا السؤال، وهو أنه في النتيجة توجد علاقة بين هذا المبدأ والمنتهى أو لا توجد هناك أي علاقة، وهو السبيل وهو الطريق بين المبدأ والمنتهى. كما ترون أن هذه الأسئلة ليست مرتبطة بالتوحيد وبالآخرة وبالنبوة، ولكن البرهان العقلي والعقل أوصل الإنسان إلى أن المبدأ مصداقه هو الله سبحانه وتعالى، وأن المنتهى مصداقه هو اليوم الآخر والبعاد، وأن الطريقة والسبيل هي التي تمثلها النبوة التي هي أقرب طريق للوصول بين المبدأ وبين المنتهى. ومن هنا باعتبار أن علم الكلام الإسلامي يتعرض للمطالب التي ثبتت بعد الانتهاء من وجود الله وبعد الانتهاء من وجود القرآن وبعد الانتهاء من وجود الرسالة، فلهذا بدل أن يقول مبدأ ومنتهى وسبيل وطريق إذا عين المصادق، قال المبدأ يعني الله التوحيد، المنتهى يعني اليوم الآخر يعني المعاد، الوسيلة السبب الطريق يعني ماذا؟ يعني النبوة. وإلا هذه أسئلة تطرح على ذهن أي إنسان، سواء كان معتقد بدين أو لم يكن معتقد بدين، سواء كان معتقد بالتوحيد أو لم يكن معتقدا بالتوحيد. ومن هنا نجد بأن هذه الأسئلة تأخذ حيثية فلسفية وتأخذ حيثية كلامية. إذا بحثناها من حيثيتها الفلسفية تكون مبدأ ومنتهى وسبيل وطريق، أما إذا بحثناها من بعدها العقائدي ومن بعدها الكلامي، المبدأ يكون التوحيد والمنتهى يكون الآخرة والسبيل والطريق يكون هو النبوة. طبعا من حقك وأتمم هذا، وهو أنه احنا ذكرنا أصول ثلاثة. لماذا نحن كما تعلمون أنه في علم الكلام الإمامي نحن في المدرسة الإمامية نعتقد بأصول خمسة، ولكن احنا هنا ركزنا على أصول ثلاثة. الجواب هو أنه نحن نعتقد بأن بأصلين آخرين، وهو أصل العدالة وأصل الإمامة، ولكن العدالة هي من متممات بحث التوحيد، والإمامة هي من متممات بحث الرسالة والنبوة، لا أنه بحث آخر. يعني الإمامة امتداد لمقام الرسالة والنبوة، والعدالة امتداد لبحث التوحيد. وإنما نقول أن المذهب له أصول خمسة حتى نميز أصول هذا المذهب المدرسة الإمامية عن باقي وأصول باقي المذاهب الأخرى.
نعم. أما في الأصول العامة فهناك اشتراك يعني بين كل المسلمين.
قلت أصلا في الفكر البشري يوجد هذه، ولكن الاختلاف في تعيين مصداقه. وإلا أنت حتى الذي لا يؤمن بدين في النتيجة يطرح هذه الأسئلة الثلاثة، ما هو المبدأ؟ إلى أين المنتهى؟ طبعا هذا واضح في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول في بعض كلماته رحم الله إن عرف من أين وإلى أين وفي أين. من أين؟ المبدأ. وإلى أين؟
المعاد.
المنتهى المعاد. وفي أين؟ الوسيلة والنبوة. فلهذا الإمام سلام الله عليه يترحم على هذا الإنسان الذي يعرف من أين جاء وإلى أين سينتهي وماذا يجب عليه أن يفعل.
ننتقل الآن إلى المدخل الثالث، وربما هو سيكون المدخل الأخير الذي يضعنا على مشارف تفاصيل برنامج بصائر التوحيد. في المدخل الثالث نلتقي مع مفهوم مناهج الاستدلال العقيدي، ولكن قبل أن نتحدث سماحة السيد الضيف عن مناهج الاستدلال العقيدي، أذكر أن هناك نص للسيد محمد باقر الصدر في مقدمة الفتاوى الواضحة، يقول أن الإيمان كان أسبق، الإيمان بالعقيدة الدينية كان أسبق في ذهن الإنسان وفي وجود الإنسان وفي وعي الإنسان من الاستدلال على نفس العقيدة. مرتبة الإيمان كانت تسبق مرتبة الاستدلال. أنا سؤالي على وجه التحديد، كيف ظهرت الحاجة إلى الاستدلال؟ هذا أولا. وثانيا، كيف تبلورت على مر التاريخ البشري الطريقة الاستدلالية إلى أن أورثناها في المناهج الراهنة؟
سؤال جيد الحق والله.
طبعا وأيضا هناك خمس دقائق فقط إلى نهاية البرنامج،
يعني ما أدري هل سنوفق
بأنه بعض الملامح العامة في الإجابة.
النقطة التي أشرتم إليها نقطة أساسية عن السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هذا يؤكد تلك الحقيقة التي أشرنا إليها في
الفصل بين
الحلقة السابقة، أو صدر الحلقة السابقة، قلنا أن الحاجة إلى المطلق أمر فطري. هذا معناه أنه قبل أن يوجد عند الإنسان معرفة بالاستدلال وكيفية الاستدلال ويقف على الطريق العقلي لإثبات العقيدة، هو كان يشعر بحاجة إلى هذه وآمن، يعني مو فقط شعر بالحاجة بل آمن. حتى كان مصيبا في تشخيص مصداق ذلك الكمال المطلق أو غير مصيب، ذاك بحث آخر، ولكنه هذا خير شاهد الذي ذكرتموه لإثبات أن الحاجة إلى العقيدة حاجة فطرية في الإنسان، وليست حاجة عارضة وليدة ظروف سياسية أو اقتصادية كما يحلو للبعض أن يقول ذلك، وإنما هي حاجة ثابتة في فطرة الإنسان. ولكن هذا الإنسان عندما اضطر لأسباب لسنا الآن بصدد الدخول فيها، اضطر إلى أن يجتمع مع الآخرين، يعني إلى أن يكون الأسرة، ومن خلال الأسرة يكون ماذا؟ المجتمع. لماذا؟ لأن هناك حاجات كثيرة في حياة الإنسان لا يستطيع أن يؤمنها جميعا بنفسه على نحو الانفراد، وإنما يحتاج إلى أن يتعاون مع الآخرين لتأمين تلك الحاجات. وهذا بالضرورة دعته إلى ماذا؟ إلى تشكيل الأسرة، وهي النواة الأساسية للمجتمع، ومن خلالها تشكلت المجتمعات صغيرة أو كبيرة. بطبيعة الحال الإنسان هذه الاعتقادات التي كان يعتقد بها في الرتبة السابقة من غير دليل، وجد في كثير من الأحيان صار في مقام تشكيكات الآخرين، صار في مقام إنكار الآخرين، صار في مقام التعارض والتناقض مع الآخرين. يعني ليس بالضرورة أنه إذا هو آمن بمجموعة من العقائد أنه الآخرين أيضا يوافقونه في تلك العقائد، ومن هنا أخذت التداحمات وأخذت التناقضات بين مجموعة من العقائد تظهر هنا وهناك. هنا الإنسان احتاج إلى الاستدلال العقلي لأمرين، أو احتاج إلى الاستدلال طريقة الاستدلال، هسه بغض النظر أن تكون عقلية أو غير
عقلية،
احتاج إلى الاستدلال لأمرين. الأول في الرتبة الأولى أن يرفع تشكيكات الآخرين، يعني لإقناع الآخرين، يعني ليقف أمام إنكار الآخرين وتشكيكات الآخرين. هو لا يوجد عنده شك، ولكنه يريد أن يدافع عما يعتقد به، هذا الاحتياج الأول. لا. الاحتياج الثاني أن تشكيكات الآخرين في كثير من الأحيان أدت إلى أن يشكك في عقائده هو، فاحتاج إلى الاستدلال حتى ماذا؟ حتى يثبت العقيدة لنفسه. ومن هنا وجدت طرق الاستدلال في حياة الإنسان لأمرين. لا. الأمر الأول لإثبات الحقائق للآخرين، الأمر الثاني هو لإثباتها.
إذن أستطيع أن أستخلص مقدمة عامة أن هناك يعني حاجة ولدت الاستدلال في حياة الإنسان من خلال انخراط الإنسان في الحياة الجماعية، يعني حينما كان الإنسان فردا يعيش الحياة البدائية أو طور الحياة السهلة
لم يكن هذه الحاجة.
نعم، ولكن حينما انخرط في الحياة الاجتماعية يبدو أنه تولدت الحاجة من خلال صراع الأفكار وصراع الشكوك واستثارة الأسئلة والشكوك إلى الاستدلال. الآن يعني كيف أو ما هي المراحل التي تقطعها الإنسان والعقل الإنساني في بلورة منهج الاستدلال، وما هي الحصيلة التي تستقر عليها الوعي الإنساني في منهج الاستدلال؟ فتلك مسألة أخرى مؤجلة ومستأنفة إن شاء الله إلى الحلقة القادمة. وفي اللحظات الأخيرة لا أملك إلا أن أوجه الشكر الجزيل لسماحة السيد كمال الحيدري على هذه الإجابات، أتمنى إن شاء الله نواصل الحوار في الحلقات القادمة. حتى نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.